రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 21 من شهر أربعة سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. والي غرب دارفور يعلن اكتنان منطقة منكوبة، ووزير الداخلية يؤكد عودة الأوضاع لطبيعتها في المدينة. أوضاع مأساوية ل 2500 أسرة متضررة من حريق قريضة، وحكومة الولاية تعلن نفرة لدعم المتضررين. توقف العمل في نقطة شرطة نرتتي بسبب احتجاجات من الشرطة، واستمرار إضراب معلمي البحر الأحمر. الشروع في إجراءات تشريح ودفن الجسامين المجهولة في مشارح الخرطوم، واختصاصيو المختبرات يعلنون الإضراب الشامل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدر محمد أبطل الدوما والي ولاية غرب دارفور أمس الثلاثاء قرارا بإعلان مدينة الجنينة منطقة منكوبة، وفتح الباب أمام المنظمات لتقديم الخدمات الصحية والمياه. وكشف في تصريحات صحفية من الجنينة أمس عن انعدام المياه وتردي الخدمات الصحية مع ظهور الإصابات بفيروس كورونا، ودعا المنظمات الوطنية والأجنبية لتقديم الدعم والمساعدات، وأعرب عن رضاه التام لوصول قوات كبيرة من الجيش والاحتياطي المركزي إلى الجنينة وتوجيهها بالتعامل مع مستجدات الأوضاع، وتعهد بالتصدي لأي اعتداءات جديدة، داعيا المواطنين للحفاظ على الأمن والابتعاد عن الشائعات والتبليغ عن التحركات المشبوهة. وأضاف والي غرب دارفور محمد أبطل الدوما:
ناويين أن احنا نعلن الجنينة دي منطقة منكوبة، المدينة بالذات هننمي إن شاء الله، نقرر أنه جنان منطقة منكوبة، ونعمل استدعاء لكل المنظمات على أساس أن تقبل علينا ونقدم خدمات الناقصة خالص. أنا بعتقد أنه في خدمات ما موجودة على الإطلاق، بالذات الصحية ما موجود. إذن نحن هنعلن الجنان دي منطقة منكوبة اليوم إن شاء الله بقرار، وندعو كل المنظمات تأتي تقدم الخدمات للمواطنين.
من جانبه أكد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ استتباب الأمن في الجنينة وانسياب العمليات الإنسانية مع عودة الحياة إلى طبيعتها، مسمنا دور حكومة الولاية. وقال في تصريحات صحفية مشتركة مع والي الولاية في ختام زيارته للجنينة التي استمرت لأكثر من أسبوع، قال أن وكلاء النيابة سيعودون لممارسة مهامه. وأوضح الوزير أن الحكومة ستواصل جهودها لصد النقص في الغذاء مع الشركاء، ودعا وزير الداخلية كافة قطاعات المجتمع لتقديم العون للمتضررين وإعلاء روح التسامح والتعايش فيما بينهما حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بمدينة الجنينة. وأضاف وزير الداخلية في هذا الخصوص:
نتابع هذه القرارات لتنفيذها على أرض الواقع، وتم إنجاز كثير منها، وهي كانت قرارات وموجهات في أربع محاور: المحور الأمني والعسكري، والمحور العدلي، والمحور الاجتماعي، والمحور الإنساني. عملنا على الأرض على تحقيق كل هذه المحاور والنقاط اللي وردت في هذه المحاور، ويعني كان عمل دووب ليل نهار إلى أن تأكدنا تماما يعني استتباب الأمن وانسياب العمليات الإنسانية، وتم الدفع بقوات إضافية لمدينة الجنينة. العمل الإنساني برضو كذلك يسير بصورة جيدة، وكذلك العمل العدلي إن شاء الله سيعود القضاة والوكلاء النيابة لممارسة يعني مهام وواجبات.
من جهتها قالت لجنة متضرري أحياء الجبل وأبي زر والأحياء الأخرى بمدينة الجنينة أن المجازر التي وقعت في الجنينة مسؤولية الأجهزة النظامية، خاصة الدعم السريع الذي اتهمته اللجنة بالمشاركة بآلياته وقواته في الاعتداء على المواطنين. وطالبت اللجنة في بيانها الحكومة الولائية والاتحادية بإرجاء القضاء والنيابات للولاية فورا لتمكيننا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما طالب البيان وزير الداخلية بتفتيش منازل وأحياء المدينة للبحث عن المنهوبات التي ما زالت موجودة في منازل معروفة. كما طالب البيان الحكومة أيضا بتوفير العون القانوني اللازم لتمكين المواطنين من استرداد المنهوبات التي ضبطت في دولة تشاد بحوزة المجموعات المسلحة التي شاركت في الهجوم على المواطنين المدنيين والنازحين بأحياء الجبل ومعسكر أبو زر. وطالب البيان أيضا الحكومة الاتحادية بالإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء وإعادة تأهيل المنازل التي أحرقت ودمرت لتمكين المتضررين من العودة إلى منازلهم. وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل العسكري العاجل لحماية المدنيين بجنينة. يعيش متضررو حريق كريضة بولاية جنوب دارفور الذي وقع الأسبوع الماضي أوضاع مأساوية بعد فقدانهم المأوى والمواد الغذائية والملابس. وقال المواطنون أن عدد المتضررين بلغ 2448 أسرة، بينما بلغ عدد الوفيات 14 شخص مع نفوق عدد كبير من المواشي وفقدان جميع المحاصيل. وأشاروا إلى أن الأسر المتضررة تعيش في العراء تحت أشعة الشمس مع حلول شهر رمضان في أوضاع مأساوية. وطالبوا المنظمة الإنسانية بالتدخل العاجل لمساعدة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وأضاف أحد المتضررين في هذا الخصوص:
يعني نحن في غفلة تامة عن حكومة الولاية أو عن المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية العاملة، يعني في غفلة تامة. حتى الآن لم نرى أي مساعدة لهؤلاء المتضررين، حيث بلغ يعني عدد الأسر أكثر من 2448 أسرة، بغض النظر عن أفراد المكونة للأسر والأشياء التي يعني حرقت من الممتلكات، يعني أشياء كثيرة، كل ما يدخرونه لأقوتهم اليوم وغير ذلك، كل الأشياء فقدت تماما. والناس الآن، الناس في العراء يعني يفترشون الأرض وغطاؤهم السماء.
من جهتها قدمت حكومة ولاية جنوب دارفور اعتذارا لكل سكان محل الكريضة بسبب غياب حكومة الولاية وعدم تسجيلها زيارات ومساعدات إنسانية للمتضررين من الأحداث الأولى والأخيرة. وأعلن والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون في اجتماع اللجنة العليا لمساعدة متضرري حرائق كريضة، أعلن أن نفر كبرى يوم الاثنين المقبل لدعم متضرري حريق معسكرات كريضة بمشاركة الجميع، حكومة ومنظمات وشعب. وأعلن أن تقديم مساعدات عاجلة للمواطنين غدا الخميس. توقف منسوبو الشرطة الموحدة في نرتتي بولاية وسط دارفور عن تقديم جميع الخدمات منذ يوم الاثنين احتجاجا على عدم صرف مستحقات مالية ومستلزمات شهر رمضان. وقال مواطنون من نرتتي لراديو دبنجا أن منسوبي الشرطة أطلقوا الزخيرة في الهواء داخل نقطة الشرطة الموحدة يوم الاثنين ومنعوا مدير النقطة من الدخول مطالبين بمحاسبته. وأعلن الجنود رفضهم الدخول إلى النقطة إلى حين التحقيق حول مصير مستحقاتهم المالية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 6 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مع تعافي 142 حالة. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي أن حالات الإصابة انتشرت في 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة وسنار بجانب البحر الأحمر وشمال دارفور، وارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2287 حالة والإصابات إلى 32546. وفي الولايات، أعلنت ولاية سنار تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 72 ساعة الماضية وأربع حالات شفاء، لترتفع جملة إصابات الموجة الثانية إلى 244 حالة، منها 193 حالة شفاء و39 حالة وفاة. وفي ولاية نهر النيل، أعلنت وزارة الصحة بالولاية عن وفاة حالة واحدة وإصابة حالتين بفيروس كورونا يوم الأحد. وقعت وزارة المالية أمس على اتفاقية منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية خاصة مواجهة كوفيد-19 والكوارث في البلاد. ووقع أن الوزارة دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، فيما وقع الدكتور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية. وأكد وزير المالية بعد التوقيع الذي تم بمباني وزارة المالية أن المنحة ستوظف لدعم الخدمات الصحية ومواجهة الكوارث، وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
نحن وقعنا اتفاقية ب$10 مليون دعم للخدمات الصحية ولمواجهة الكوارث، وعلى رأسها جائحة كورونا. وعلى يساري أخي الدكتور عمر النجيب وزير الصحة. نحن في وزارة المالية عندنا عاجل المناولة، والأمر خاص بالأخ وزير الصحة، لكن أنا سعيد جدا أنه بنك التنمية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا انتبهت لأهمية تقديم هذه المنحة خارج المنح العادية.
حذر الحزب الشيوعي من اتجاه حكومة لإجراء انتخابات مبكرة وفقا لبنود اتفاقية جوبا وبسرية تامة وبخطوات تفتقر للشفافية. وقال صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي السوداني في تصريح الصحفي بعد لقائه: بعثة دولية ضمت البعثة الفنية المختصة بالانتخابات التابعة للأمم المتحدة في نيويورك. قال أن دعوة رئيس الوزراء للبعثة يتسق مع التخطيط لانتخابات مبكرة، وانتقد ربط الانتخابات ببنود اتفاق سلام جوبا، وأوضح أن العديد من بنودها لا تصلح لتأسيس عمليات تمييز مستقبل السودان خاصة الانتخابات العامة. وأوضح أن اعتماد قانون الانتخابات بواسطة المجلسين مجلسي السيادة والوزراء يتنافى مع مبدأ المشاورة الواسعة بين قطاعات الشعب السوداني. أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية الدخول في إضراب شامل اعتبارا من اليوم الأربعاء بسبب تجاهل الحكومة مطالب الإضراب عن الحالات الباردة والذي استمر لشهرين. وقالت اللجنة في بيان لها أن الإضراب يشمل التوقف عن الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية والخاصة وأخطر اختصاصيي المختبرات المستشفيات والمعامل التي يعملون بها بالإضراب، ويطالب اختصاصيو المختبرات بإدارة خاصة في وزارة الصحة وفتح باب التوظيف وزيادة المستحقات المالية بجانب مطالب مهنية أخرى. واصل معلمو ولاية البحر الأحمر إضرابهم المفتوح أمس الثلاثاء ليوم الثالث على التوالي احتجاجا على طرد مدير عام المالية قيادات لجنة المعلمين من مكتبه الأسبوع الماضي. ورهنت اللجنة رفع الإضراب بتصديق البديل النقدي بنسبة 100%. من جانبه أصدر والي ولاية البحر الأحمر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مع مدير المالية فيما صدر منه من ملابسات أدت إلى إضراب المعلمين بالولاية. كما أصدر الوالي قرارا آخر بتكليف إلهام عثمان بتسيير مهام وأعباء المالية إلى حين الفراق من التحقيقات. تواصل اعتصام المواطنين في مستشفى التميز بالخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تحلل 190 جثة في مشرحة المستشفى، بينما أعلنت طبيبة في المستشفى أن 2 من الجسامين تعود ليوم اعتصام القيادة العامة. من جانبها قالت النيابة العامة أن هناك خلل كبير في المشارح من حيث إدارتها والمواصفات الفنية المطلوبة، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمشارح لا تتجاوز 100% في كل مشرحة من المشارح الأربعة في العاصمة، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الحوية فقد تجاوز الاستيعاب في المشارح بما يتجاوز 400%. وأضاف أحد المعتصمين في مستشفى التميز في هذا الخصوص:
والناس صابها هنا وقاعدة هنا، سحورنا هنا، بنتسحر هنا وبنفطر هنا وصابنا هنا، الناس حتصب هنا وتتسحر هنا وتفطر هنا، اعتصام بس لأنه كان ما جانا مسؤول. نحن المكان ده ما بنخليه، نعتصم هنا وقاعدين لحد ما يجي مسؤول يجي يقعد هنا ويورينا الحاصل شنو، والجثث زي ما انتو خطيتوها هنا تجي تشيلوها تمشي تشرحوها قدام عيوننا، وبعد ما تتشرح تدفن ونعرف القتل منو قتل كيف وفيها حتة ما فيها حتة وشلتو من منو، لأن البلد دي ما سايبة.
من جانبها أوصت وزارة الصحة بدفن جميع الجسامين للمفقودين ومجهولي الهوية خلال نهاية شهر رمضان بعد أخذ العينات، مؤكدة ضرورة زيادة السعة التخزينية للمشارح بزيادة عدد الثلاجات والتنسيق مع بقية الجهات الحكومية والمانحين. وخلصت الوزارة في اجتماعها التنسيقي إلى ضرورة تأمين المشارح من قبل وزارة الداخلية أثناء مباشرة اللجان الفنية لمهامها، بجانب الترتيب مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتجهيز المقابر لدفن الجسامين وتحديد أماكن للدفن. انخفض معدل التضخم السنوي بالبلاد إلى 341% خلال شهر مارس بارتفاع 11 نقطة عن شهر فبراير الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مارس في 8 ولايات، وكان أعلى تصاعد في ولاية كسل حيث بلغ 47.10 نقطة، وأدناه في ولاية النيل الأزرق حيث بلغ 7.93 نقطة. وشهد معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية ارتفاع بالسودان وصل إلى 314.68% لشهر مارس مقارنة مع 301.55% في شهر فبراير الماضي. نعى رئيس أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الرئيس التشادي إدريس ديبي أتينو الذي توفى أمس في الاشتباكات التي تشهدها التشاد بين قوات الحكومة ومعارضيها، وتقدم مجلس السيادة بالتعازي للشعب التشادي مذكرا بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، فضلا عن جهوده ودعمه لتحقيق السلام بالسودان إلى جانب دوره وإسهامه الفعال في خدمة قضايا القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون المشترك بين شعوب المنطقة. الخبر الأخير في النشرة: اتفقت قوى الحرية والتغيير بولاية شمال دارفور والقوى الموقعة على السلام مسار دارفور على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالولاية من الطرفين برئاسة الوالي. وقال خليل موسى الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال دارفور أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق أكبر قاعدة للتوافق والمشاركة في اتخاذ القرارات بالولاية، واعتبرها خطوة متقدمة في سبيل الوفاء بمهام الفترة الانتقالية ومدخل أساسي لتوسيع قاعدة المشاركة. وقال أن الولاية باعتبارها الأولى في تشكيل هذا المجلس تتطلع إلى استيعاب كافة أصحاب المصلحة في مشروع ولائي يحقق السلام والتنمية والتطور للبلاد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة تداعيات القرارات التي أصدرت بشأن توحيد سير صرف العملة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بعد مرور شهرين على صدورها. أيضا حنتناول الاستعدادات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده الشهر المقبل، وحيتناول قضية إعفاء الديون والاستثمارات في السودان. حول هذه القضايا حنستضيف المحلل الاقتصادي المعروف حافظ إسماعيل. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا. في البداية أيضا نسألك حول تأثير وتداعيات توحيد سعر صرف العملة بعد مرور شهرين على صدور القرار.
والله هو طبعا تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف بالأحرى لحد الآن في حالة بتاعت استقرار في سعر الصرف النسبي، يعني مقارنة بالتدهور المستمر في الفترة في السنة الفاتت والقبلها يعني. ده نتيجة لأنه في حالة بتاعت انتظار وسط أغلب المستوردين والمتعاملين في العملة الصعبة من تجار، هم منتظرين يشوفوا السياسة اللي حتجيبها الحكومة على المدى المتوسط والمدى الطويل. فلحد هسه الصورة ما بتكون واضحة بشكل كامل يعني. وفي برضو حالة بتاعت ركود في السوق، يعني لأنه الحركة التجارية في السوق يعني مشيت سعر الحرية بتلقى في حالة ركود في السوق شديدة جدا، يعني ما في حركة شراء. ودي يعني هي دي بالنسبة للاقتصاد ما مؤشرات كويسة، لأنها دي برضو بتقلص من نسبة النمو في الاقتصاد لأنه لو ما في حركة تجارية وبالتالي الاقتصاد ما بينمو. لكن ما نترقبه نحن يعني كناس معنيين بمسألة الاقتصاد أنه الإجراءات المفروض تتخذها الحكومة في بعد اللي هي معالجة الاختلال الهيكل في الأنشطة الأساسية للاقتصاد السوداني. حتى المشكلة بفتكر أنه الحكومة المفروض تركز على أنه معالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني السودان هسه يعني اللي خطأ خطوات في طريق إصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي، وبالتالي دي ممكن تكون خطأ، لكن دي ما برامج في إصلاحات داخلية، في التحدي الأكبر للحكومة، إصلاحات في إدارة الاقتصاد، المؤسسات المسؤولة من الاقتصاد، في السياسات وفي الخطط والبرامج لمعالجة الخلل الهيكلي أو في الأنشطة الأساسية للاقتصاد السوداني. الحكومة ما لم تعالج ما لم يكون عندها رؤية في المعالجة يكون عندها مشكلة. في مسألة ثانية فيما يتعلق بأساتذة، الحكومة محتاجة في أنها يكون عندها استراتيجية متعودة وريسة الحكومة موجودة فيها. يعني مسألة دعم الأسر المضطرة والفقيرة صح من الإجراءات سليم البرنامج بتاع ثمرات، لكن ده ما كفاية لأنه ده برنامج عنده مدة زمنية محددة، ومدة زمنية بتنتهي بعد ذات تحتاجوا الناس لدعم ثاني. إذا أنت ما حركتهم، إذا ما حسيتهم بأنه يشتغلوا ينتجوا يطلعوا يدخلوا في الصفعات الأساسية للاقتصاد بدل السوق الأسود الشغال اللي شو أغلب الناس، المسألة دي ما بتصلح على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني المساعدات قد تجيب نتائج عكسية من نتائج إيجابية، لأنها قد ما تشجع الناس أنهم يعملوا طالما أصل في إعانات بتجيب بدون ما هم يعملوا. فدي كلها الحكومة محتاجين نشوف سياسة شاملة لمعالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل للمساعدات، وما بتعالج الاقتصاد في المدى القصير بتحتاج لمدى طويل، لانه التمارس تم لسنين طويله جدا بتحتاج لمدى طويل. فبالتالي في ترقب وحق وانتظار لسياسات واضحه محدده للحكومه. ما تم من اجراء صح جزء منه مطلوب، لكن هو ده ما المعالجه الاساسيه.
طيب، من المقرر ان يعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو معني بشكل اساسي بالاستثمار واخفاء الديون. رأيك شنو في الاستعدادات التي تتم للمؤتمر والمفروض
يحصل؟ والله أنا ما شايف أي استعدادات، أنا ما شايف الحكومة ما مستعدة. الحكومة أسأل بتبشر بالبرنامج بتاع الدعم الاجتماعي اللي هو عن طريق ثمرات وعن طريق ثمرات عن طريق المنح اللي حتاخذها الحكومة من المجتمع الدولي، وذاته ما كافية عشان تغطي البرنامج بتاع السنة كاملة للدعم. محتاجين نشوف أنه حنمول الباقي من وين، جزء منه، وده كله حلول مؤقتة لأن ده التعامل مع نتائج أسعار السياسات. لكن نحن محتاجين إلى أنه في مؤتمر باريس محتاجين يكون عندنا خطط واضحة جدا. الاستثمار في السودان في تحديات داخلية زي ما قلت، الاختلال، إدارة الاقتصاد، إصلاحات قانونية، إصلاحات إجرائية لابد من أنها تتم. المسألة الثانية إعداد البرامج ذاتها، أي قطاعات أنت مستهدفها بالاستثمارات أو بالمنح. قطاع الزراعة محتاج، الزراعة المطرية والزراعة المروية محتاجة لاستثمارات هائلة جدا. انت كيف تفكك، كيف تخطها في شكل بتاع مشاريع يمكن ان تكون يعني مركبة للناس الدارين يستثمر. المثل بتاع اعفاء الديون، نحن محتاجين لان يكون عندنا خطة استراتيجية لمحاربة الفقر. هذه مسألة مهمة جدا، وفي معالجات لسه مفروض تتم في الاقتصاد، من ضمنها مسألة ادارة يعني مثلا دور المؤسسات المملوكة للدولة اللي هي تدار بواسطة الأجهزة الأمنية والجيش، دي لابد من أنها يتم معالجتها، ولابد من أنها تتعرف وتتوضح وتعرف حجم الأنشطة الاقتصادية بتاعتها كأي نوع ومساهمتها شنو في الاقتصاد. مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. المسألة إصلاح الجهاز المصرفي محتاجين، والإصلاح الضريبي محتاجين نعمله بشكل عادل وكذا. فبعد ذلك تشجيع القطاعات الأساسية في الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والسياسات المالية. ودي مسألة مفروض الحكومة تحطها بشكل واضح. لما تمشي باريس يكون عندها رؤية واحدة. لكن إذا مشت الحكومة باريس فالوضع الحالي ده ما في له حاجة تستثمر في السودان. لأنه المناخ غير مشجع للاستثمارات. لأنه الشركات الحكومية دي عندها احتكار، والاحتكار ده أكبر عدو لاقتصاد السياسات الصغيرة. وإنت إذا كان تخلق نظام بتاع تنافس أرض متساوية للناس كلهم يتنافسوا فيها، لابد من أنه الامتيازات اللي بتاخذها الشركات دي تكون في الأمة، وحساباتها لازم تتعرف، ومساهماتها والضرائب اللي بتدفعها لازم تكون بتتعرف. ودي مسألة لازم تكون. فنحن محتاجين خطط، محتاجين برامج، محتاجين إصلاحات هيكلية في إدارة الاقتصاد، محتاجين إصلاحات هيكلية في إدارة الاقتصاد بشكل كامل، محتاجين لإصلاح ضريبي، ودي مسألة لازم تتم، وإصلاح للجهاز المصرفي. ولو ما تمت دي وبتبقى عندنا مشكلة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حد الريد والكون تمدد، يا مواجهين اخطر علشاننا،
يا الأفضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
من هنا أنا أوجه لوزارة الصحة وأقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشم الشعب تجدد،
رغم الضيق مدين إيديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد.
انتوا الشمال عالية جبيننا،
ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم
جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
نحن بنصمد،
انتو سدوا الفرق لو بسعد،
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي،
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات.
وعشان نعرف أكثر كيفية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية نواصل لك أنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه الضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماثل بسبب أمام المحكمة بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة ضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
نعم سيد إدريس، الآن ويمكن أن يكون بيسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا ويزغل السؤال لديهم قائم: ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد، هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان. فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر. فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية، موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة. نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين ويمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، فلنفترض أن هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا لم أسمع يعني في آخر سؤالك.
نعم.
هل ممكن
جدا أنا يعني أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال
نعم.
كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة و العدد الكبير للضحايا.
نعم، من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ف يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية. ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني. في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن، هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين سيتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحامين في الطلب، فالمحامين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين سيأتون إلى المحكمة يدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون يعني يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد إدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت 2 من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة.
تماما.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا طبعا.
نعم.
نعم.
تفضل.
نعم. ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا. ففي هذه الحالة سيكون أيضا ستكون الضحية أيضا متمثلة ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء، ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا، فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام بنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع هو المدعي العام ولا يتكلم في اسمهم، ولكن يتكلم فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا، هم لهم صوت في الإجراءات، وعلى القضاة أن يأخذوا باعتبار هذا الصوت. فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمع القضاة وغير القضاة أيضا لجميع يعني الأطراف لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار الذي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات في مسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس، برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لازم نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم. دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء 9 من رمضان الموافق 21 أبريل من العام 2021. والي غرب دارفور يعلن الجنينة منطقة منكوبة، ووزير الداخلية يؤكد عودة الأوضاع لطبيعتها في المدينة. أوضاع مأساوية، نحو 2500 أسرة متضررة من حريق قريضة، وحكومة الولاية تعلن نفرة لدعم المتضررين. توقف العمل في نقطة شرطة نيرتيتي بسبب احتجاجات من الشرطة، واستمرار إضراب معلمي البحر الأحمر. الشرف في إجراءات تشريح ودفن الجثامين المجهولة في مشارح الخرطوم، واختصاصيو المختبرات يعلنون الإضراب الشامل. منحة مقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الخدمات الصحية، ومعدل التضخم يقفز إلى 341 خلال مارس الحالي. رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي يتقدمون بالتعازي للشعب التشادي في وفاة الرئيس إدريس دبي، مشيدين بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 6 وفيات و74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.